لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 93 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 18 من شهر رجب لعام 44,400. ونبدأها برسالتنا الأولى، وهي كتاب الطهارة والصلاة من كتاب منهج السالكين في الفقه للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الطهارة.
نعم، الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، وهذه الطهارة البدنية. فالطهارة على قسمين: طهارة بدنية جسدية، وطهارة باطنة، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. أما الطهارة الباطنة فهي طهارة القلب من أضرانه، وأعظم ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما كان فيه من أدواء من حسد وحقد وغل وغير ذلك، فهذه يطهر الإنسان قلبه منها حتى يكون قلبه سليما صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعماد هو طهارة القلب، عماد الخير كله هو طهارة القلب، وهذه تبحث في علم الآداب والأخلاق والسلوك وغير ذلك. أما النوع الثاني من الطهارة فهو طهارة الجسد، طهارة البدن. طهارة الجسد والبدن هذه عرف العلماء، وهي التي يترتب عليها صحة الصلاة ورفع الأحداث وإزالة الأخباث وغير ذلك، عرف العلماء بأنها زوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، والحدث أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الاغتسال. فإن لم يكن هناك ماء فالتيمم يرفع الحدثين، يرفع الأصغر ويرفع الأكبر. فإذا كنت محدثا حدثا أصغر ولم تجد ماء فتيمم، وإذا كنت محدثا حدثا أكبر كالجنابة ونحوها ولم تجد ماء فتيمم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد ذكر الحدثين والطهارتين في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الأول وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وإن كنتم جنبا فطهروا بعد الوضوء. إذن الله عز وجل ذكر الحدثين الأصغر في الوضوء والأكبر وإذا كنتم جنبا في هذا الحدث الثاني، وذكر الطهارة فالطهارة من الحدثين بالماء. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا الأكبر الماضي والأصغر، أو لامستم النساء يعني الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم هنا بعد ذكر أيضا الحدثين الأصغر والأكبر، ولهذا اتفق العلماء على أن الحدث الأكبر إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم له، فالتيمم ليس يختص بالحدث الأصغر فقط، بل التيمم يكون الحدثين الأصغر والأكبر. إذن في هذه الآية ذكر الله الحدثين الأصغر والأكبر وذكر طهارة الماء، ثم ذكر الحدثين الأصغر والأكبر وذكر طهارة ماذا؟ التراب. فدل هذا على أن الطهارة من الحدثين تكون بالتراب عند انعدام الماء. فالطهارة هي رفع الحدث، والحدث يكون أصغر ويكون أكبر، والحدث أمر معنوي وليس أمرا حسيا، فهو مانع يقوم عند الإنسان يمنعه من أداء العبادات التي يلزم لها الطهارة. وعليه عبر الفقهاء بكلمة رفع، ولم يعبر العلماء بكلمة زوال أو إزالة، لأن الحدث معنوي. أما الخبث فهو حسي، نجاسة حسية، فقال الفقهاء: وزوال الخبث. وهذا أضبط من أن نقول إزالة الخبث، لأن الخبث إذا زال بنفسه من غير إزالة أحد له حصلت الطهارة. المهم أن يزول ماذا؟ أن يزول الخبث. ولا يرفع الحدث الأصغر ولا الأكبر من الموائع إلا الماء، فلا يقوم غير الماء مقام الماء، إنما لا بد من الماء. لكن لو مثلا شيء من الموائع الأخرى أو المائعات الأخرى، مثل أي شيء من المائعات كالعصير كأي شيء، هذا لا يرفع الحدث. إن لم تجد الماء فعدل إلى التيمم، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن إذا لم يوجد الماء بهذا الإطلاق، إذا لم يوجد الماء نتيمم، فلا يصح أن نرفع الأحداث بماء غير الماء. أما الخبث فالمطلوب ماذا؟ فالمطلوب أن يزول النجاسة، وعليه فلو أنه زالت النجاسة بأي شيء من المائعات فإنه يحصل الحكم وتحصل الطهارة، وسواء أن أزلتها أنت أو زالت من بنفسها كالاستحالة، أو زالت بماء مطر أو وقوعها في بحر أو غير ذلك. المهم أنه إذا زالت العين النجسة صار الثوب، صار البدن، صارت البقعة طاهرة. إذن الذي يبحث الفقهاء هو ماذا؟ هو الطهارة البدنية، هو الطهارة الجسدية. أما طهارة القلب فهذا لا شأن آخر في باب السلوك والأخلاق والآداب وغير ذلك. ولماذا يبدأ الفقهاء دائما غالبا بكتاب الطهارة؟ لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية ليست العقدية، العملية من أدلتها التفصيلية. والأحكام العملية أعظمها ماذا؟ الصلاة. فهذه الصلاة أعظم هذه الأحكام العملية. والصلاة يشترط لها شروط، وأعظم شروط الصلاة الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه أعظم شروط الصلاة الطهارة، فلا يقبل الله عز وجل الصلاة بغير طهور. ولهذا لما كانت الأحكام العملية أشرف الأحكام بدأوا بها الفقه، بدأوا بالعبادات عموما، قسم العبادات يبدأوا به، وأعظم العبادات وأفضلها الصلاة. والصلاة لها شروط، وأعظم شروط الصلاة الطهارة. عرفتم؟ يبقى لماذا يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ هذا سؤال. لماذا دائما يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ الجواب: لأن الفقه مختص بالأحكام العملية، هذه واحدة. اثنان: وأعظم الأحكام العملية العبادات لأنها تجب على الأعيان. ثلاثة: وأعظم العبادات الصلاة. أربعة: وأعظم شروط الصلاة الطهارة. من هنا يبدأ الفقهاء بالطهارة أول ما يبدأون. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
نعم.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، ألا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين.
نعم، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. فرض الله عز وجل بما يستحق ربوبية وأولية وأسماء وصفاته، أخص ذلك فرض الله عز وجل بالعبادة، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم.
وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وإنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد أن تقدم محبة الرسول على كل محبة، لأن جهة محبة الرسول لا توجد في أي أحد، وهي كونه رسولا، كونه نبيا. أما محبة الولد والوالد وكذا، جهة أبوة، جهة بنوة، جهة طبيعية، فإنك تحبه. فإذا كان على الاستقامة أضفت إلى ذلك أنك تحبه طاعة لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم محبته على كل محبة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم: ما من خير نعمله وما من طاعة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا كانت من جهته. فهو الذي دلنا على الخير، هو الذي دلنا على الطاعة، هو الذي دلنا على المعروف، هو الذي دلنا. فلهذا لا نقدم أحدا على محبته. وقد جاء في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان عمر رضي الله عنه يمشي معه، وقد أخذ بيد عمر رضي الله عنه عليكم السلام، فقال له عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء. إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى كن أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فالنبي مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لا تخص قوما معينين، وإنما بعثة عامة إلى جميع الإنس، ليس للعرب فقط، العرب العجم إلى جميع الإنس. وكذلك أيضا بعث إلى الجن، فهو مبعوث إلى الثقلين. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم،
وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله
نعم. هذه آيات الكبرى، يعني هذه أعظم من ماذا؟ أعظم من شقاق القمر، وأعظم من كذا. أعظم الآيات، أعظم الآيات القرآن الكريم، هذا أعظم الآيات. ولهذا آية باقية، آيات الأنبياء كانت ماذا؟ كانت تنتهي بموت الأنبياء، إنما هذه الآية آية باقية، آية القرآن آية باقية. نعم،
قال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه.
ولماذا بدأ بالمياه في كتاب الطهارة؟ قلنا البداية بكتاب الطهارة كانت لعلة، وهي أن الفقه يختص بالأحكام العملية، لا يختص بالأحكام العقدية، هذا في المصطلح الخاص. وإن كان الفقه يطلق على المعرفة بالدين، يدخل فيها الاعتقاد وغيره، ولكن بالمعنى الخاص فهو المعرفة بالأحكام العملية. فهنا أعظم الأحكام العملية العبادات، وأعظم العبادات الصلاة، وأعظم شروط الصلاة الطهارة، فبدأ بها الفقهاء. طيب، بدأ بأقسام المياه ماذا؟ لأن الأصل في الطهارة المياه وليس التراب. قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن لا أبدأ بالتيمم، إنما أبدأ بالطهارة المائية. فإن لم أجد الماء أو عجزت عن استعمال الماء فإنني أنتقل إلى التراب. فلم تجد ماء فتيمموا. لهذا أيضا بدأ بأحكام المياه من الطهارة، فهذا ترتيب الفقهاء عليه، يرتبون هذا الترتيب لعلل. نعم،
قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضأ. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، هذا يسمى بالحدث، والنجاسة هذا تسمى بزوال الخبث. ونحن قلنا بأن الطهارة هي ماذا؟ هي رفع الحدث وزوال الخبث. الطهارة ماذا؟ ها؟ رفع الحدث وزوال الخبث. طب لماذا عبر العلماء بالرفع في الحدث والزوال في الخبث؟ ها؟ لأن الحدث معنوي، إنما الخبث حسي. فلهذا يقولون رفع، أي رفع الحكم بالمنع، فلما قام بك الحدث منعت من أداء عبادات معينة، فإذا تطهرت رفع هذا الإيه؟ رفع هذا المانع معنوي. إنما الخبث حسي، نجاسة موجودة، فلا بد من زوال هذه النجاسة، سواء كان في البدن أو في الثياب أو في البقعة والمكان. نعم،
والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
نعم، وهي الأصل، ولهذا بدأ بالإحكام المياه، طهارة بالماء وهي الأصل. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى هذه مرتبة ولا لا؟ مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين. فالله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين: لا يؤخذكم الله باللغو في يمينكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم اليمين. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فقولوا فمن لم يجد فيه ترتيب، ترتيب بين الثلاثة والصيام. فلو بدأ بالصيام لم يصح ولم يجزئ، لأن الله عز وجل قال فلم تجد، فمن لم يجد فصيام. أما الثلاثة الأول التخيير، ولهذا كفارة اليمين جمعت بين التخيير وبين التعيين، بين التخيير في ثلاثة وبين التعيين. إذا لم تجد واحدة من هذه الثلاث فلك تنتقل إلى التعيين وهو الصيام. هنا أيضا الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا تيمموا متى؟ عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، فيصبح الماء كعدمه، أو موجود ولا أستطيع أن أستخرجه ولا أجد وسيلة، أو موجود ولكن بيني وبينه ما يمنعني من سبع أو من أعداء أحد. المهم أنه إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله لأي سبب من الأسباب فننتقل إلى التراب، إلى التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى من بدأ بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ما صحت طهارته. نعم.
فكل ماء نزل،
ومثل كفارة الظهار أن تعتق رقبة من قبل أن يتماس. طيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن فمن لم يدل على الترتيب، أما أو تدل على التخيير، أما هذه تدل على الترتيب. وما معنى الترتيب؟ أي أنك لا تنتقل من واجب إلى غيره إلا عند فقده أو عدم استطاعته ولا تخير. فكفرة الظهار لو بدأ إنسان بإطعام 60 مسكينا ما يجزئه. لماذا؟ لأنه مرتب. نعم.
فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث.
نعم، كل ما نزل من السماء كما المطر أو نبع من الأرض كالأبار والعيون وكله من الله عز وجل فهو طهور. نعم، طهور بالفتح يعني ماذا؟ يعني أنه مطهر، يطهر من الأحداث والأنجاس. أما الطهور بالضم طهور هو فعل الطهارة. نعم، ولهذا نقول الطهور شطر الإيمان ولا الطهور شطر الإيمان، بالضم أو بالفتح؟ بالضم، وهو الفعل. نعم،
يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح.
نعم، حديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء في زيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذه زيادة ضعيفة باتفاق الفقهاء كما قال النووي رحمة الله عليه، ضعيفة باتفاق، ولكن مع ضعفها العمل عليه، لكن ليس العمل على الحديث الضعيف. انتبهوا، وهذه تشكل، لأن النووي قال ضعيفة بالاتفاق ثم مع ذلك العمل عليه. كيف يكون العمل على حديث ضعيف؟ أجيبني يا إخواني هذه المسألة. مع أن جماعة الفقهاء عندهم أن العمل بالحديث الضعيف، حتى هذا عند المتأخرين، أنه يعمل به في فضائل الأعمال، فضائل الذي قال من المتأخرين، وإن كان جماعات أهل العلم المحققين يمنعون ذلك، ونحن مع الذين يمنعون أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا ولا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال دين، ودين لابد أن يعمل فيه بالصحيح. لكن المقصد أنهم حتى لما قالوا هذا قالوا في فضائل الأعمال ولم يقولوا في العقائد والأحكام. فما بال النووي رحمة الله عليه وجماعة العلماء يقولون بأن هذا الحديث ضعيف باتفاق ومع ذلك يقولون العمل عليه. يقولون عمل على هذه الزيادة، كيف هذا؟ تفضل. أيوة. دليل آخر؟ ما في دليل آخر إلا ما غلب على أني وطعمي ورحي. أي جمال؟ نعم، يعني يكون من حديث المتلقى. نعم. طيب محمد، متلقى بالقول، انتبهوا من أجل هذا. أنا لي يعني أخذت منكم الجواب هنا، انتبهوا بارك الله فيكم. فرق بين الحديث المتلقى بالقبول وبين العمل بهذه أو العمل على هذه. الحديث المتلقى بالقبول يعود الحكم إلى الحديث نفسه، أقول حديث متلقى بالقبول، الحديث المتلقى بالقبول حديث صحيح حتى لو الإسناد الموجود هذا ضعيف. ليه؟ لأن التواتر في الأمة حاصل بالتحديث به، حتى يقول العلماء بأن شهرته تغني عن إسناده، بل يقولون بأن طلب الإسناد له من التكلف. حديث المتلقى بالقبول، فالحديث المتلقى بالقبول حديث تواترت الأمة به، فإسناده الأمة، وإسناد الأمة والتواتر يقدم على الإسناد ماذا؟ الفرعي. وقد سبق أن أوردنا عليكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أنه لا يستبعد أن يوجد الحديث بالإسناد الضعيف وهو صحيح في الأمة، والأمة تحدث به قبل عصر التدوين. طيب، لكن فرق بين هذا وبين هذا الحديث الذي يقول النووي الحديث ماذا؟ اتفق العلماء على ضعفه والعمل عليه، على ذي الزيادة. طيب، هنا يختلف هذا الحكم، ليس يعود إلى الحديث، فالحديث ضعيف باتفاق، ولهذا لا نقول في هذا هذا حديث متلقى بالقبول، إنما الزيادة هذه هذا معنى أجمع عليه، والمعنى الذي أجمع عليه ليس مستند الحديث، إنما الحجة الإجماع وليس الحديث. مثل ما تقول مثلا أجمع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا، مع أن ما في نص يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن أخذ من مجموع ماذا؟ النصوص الشرعية. أجمع على أنه لا يجوز الخروج على ماذا؟ أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإن جار، هذا ما هو بلفظ حديث. فالمعنى الموجود في هذه الزيادة، المعنى هذا مجمع عليه، وليس دليل المعنى الحديث، وإنما دليل المعنى ما أخذ من سائر النصوص بالمفهوم. إذ الماء إذا وقعت فيه النجاسة، عندنا الماء طهور، طيب، وعندنا النجاسة نجاسة ممنوع لابد من إزالتها، فإذا النجاسة هذه وقعت في الماء، وقعت على ثوب، وقعت في بقعة، وقعت كذا، يجب إزالتها بالأدل، ولا يختص الماء بهذا. يبقى إذن النجاسة إذا وقعت في الماء و غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه لم يعد الماء طهير. طب النجاسة هذه في الثوب، لم يعد الثوب صالحا للصلاة. طب النجاسة هذه في البقعة، لم تعد البقعة صالحة تنفي هذا. فإذا نقول الحديث ضعيف، الزيادة هذه الزيادة أقصد الزيادة هذه ضعيفة، الزيادة هذه ضعيفة باتفاق، وإلا الحديث إن الماء طهور ينجس شيء حسب سعيد هذا صحيح، لكن زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه ورحيه هذه ضعيفة باتفاق، ولا تدخل في باب الحديث المتلقى بالقبول، فنقول هذه الزيادة صحيحة، صحيحة كحديث لتلقي الأمة بالقبول. لا، هذه الزيادة، هذه الزيادة صحيحة للإجماع عليها، أي يتعلق الأمر هنا بالمعنى لا بالحديث، فلا بد من التفريق بين الحديث المتلقى بالقبول وبين المعنى المتلقى بالقبول المجمع عليه. المعنى المتلقى بالقبول لا علاقة له بالإسناد والحديث، إنما ده إجماع، مثل ما نقلت لكم صور من كتب الإجماع كلها، هات أي كتاب إجماع هتجد إجماع ماذا؟ ليس هو نص حديث، وإنما هو مأخوذ من فقه الأحاديث، مأخوذ من فقه الشريعة. طيب، أما الحديث المتلقى بالقول ينصون، وهذا الحديث تلقاه العلماء بالقول، وهذا الحديث شهرته تغني، هذا حديث، فهذا الحديث المتلقى بالقبول هذا من باب الرواية، إنما المعنى المتلقى بالقبول هذا من باب الإجماع. فانتبهم ليه هذه المسألة أنبه عليها، لأنه قد يعترض عليكم أحد في الحديث المتلقى بالقبول فيقول الحديث المتلقى بالقبول هذا التلقي للمعنى مثل ما قلتم في إلا ما غلب على أوني أو طعمي أو ريحي. نقول هنا الحديث لم يصحح والزيادة لم تصحح، بل اتفق الفقهاء على ضعفها، لكن وقع الإجماع عليه، ليس لأنها من الحديث مأخوذة فدليلها الحديث، وإنما ماذا؟ دليلها الإجماع على هذا المعنى، أن الماء إذا خلطه نجاسة، وليس أي نجاسة، النجاسة التي تغير أوصافه بها تغلب على لونه على طعمه أو ريحه، لأن هذا أصلا المعنى صحيح، مثل النجاسة وقعت على ثوب، إذا وقعت النجاسة على ثوب وجب ماذا؟ وجب غسل الثياب، إذا وقعت النجاسة في بقعة وجب غسل البقعة، أو إذا استحالت البقعة أو كذا صارت طاهرة. يبقى في فرق بين معنى، بين معنى صحيح وبين حديث صحيح، فرق بين معنى صحيح وحديث صحيح. حديث صحيح يبدأ يسمى حديث متلقى بالقبول، معنى صحيح هذا معنى متلقى بالقبول. انتبهت يا إخواني؟ انتبهت يا شيخ جمال هذه؟ شيخ عبد الرحمن انتبهت هذه المسألة؟ فرق بين حديث متلقى بالقبول ومعنى مجمع عليه. حديث متلقى بالقبول متعلق بالرواية، حديث مروي متلقى بالقبول هذا لازالت الأمة تحدث به. طيب، معنى متلقى بالقبول والمجمع عليه كسائر الإجماعات الموجودة عندنا في كتب الأحكام، هل سائر الإجماعات نص أحاديث؟ لا نعم، فهذه ماذا؟ مأخوذة من فقه الأحاديث وليست هي نص حديث، فيكون المأخوذ من فقه الأحاديث والنصوص هو هذا المعنى المجمع عليه. جاء بلفظ حديث هو ضعيف، هذا لا يصحح الحديث. ولهذا ماذا؟ عندنا أحاديث ضعيفة كثيرة جدا معناها صحيح. المعنى الصحيح لا يصحح الأحاديث، المعنى الصحيح لا يصحح الأحاديث، إنما صحة الحديث لابد أن تكون من مجموع صحة الإسناد والمتن. أما المعنى الصحيح فتدل عليه سائر النصوص، ولهذا إذا ذكر الحديث الضعيف يقال، إذا كنت تذكر حديث ضعيف والمعنى صحيح تقول الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، فيكون المعنى هذا ليس دليله ماذا؟ الحديث، لكن دليله ماذا؟ مجموع النصوص أو بعض النصوص الصحيح. بتأديك أحاديث في فضائل، في ذكر، في صلاة، في صيام. إحنا عندنا كتب الاعتقاد، بعض الناس أرسلنا لنا في الفتاوى أمس سؤالا، لماذا تشرح كتاب السنن الواردة في الفتن وكذا لأبي عمرو الداني مع أن فيه أحاديث ضعيفة كثير؟ قلنا فيه معتقد ثابت بحديث ضعيف؟ لا، إنما المعتقد فيه أدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة، ولكن هذه طريقة تصنيف عند العلماء، أنهم يذكرون في الباب كل ما ورد من صحيح من ضعيف من كذا، لكن أصل الباب فقه الباب مأخوذ من الضعيف أو من الثابت الصحيح؟ من الثابت الصحيح. فلهذا نقول الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث غير الثابتة، لا تؤخذ من الحديث غير الثابتة، فالحديث الضعيف لا يعمل به في شيء من أمور الدين. إذن فرق بين المعنى الصحيح وبين الحديث الصحيح المتلقى بالقبول. فقد أقول وأنا أروي أقول هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح
لا يصحح الأحاديث. هذه نقطة دقيقة جدا جدا جدا، أرجو الانتباه لها، أرجو الانتباه لها. فالحديث المتلقى بالقبول يعود التصحيح له إسنادا وماذا ومتنك، لكن ليس الإسناد الضعيف الموجود، الضعيف ضعيف. حتى الحديث المتلقى بالقبول، انتبهوا بقى، الحديث المتلقى بالقبول لا يصحح الإسناد الضعيف، الحديث المتلقى بالقبول إسناده صحيح لكن بغير الإسناد الضعيف. يعني يبقى عندنا مسائل الآن. ألف، صحة المعنى لا تصحح الأحاديث الضعيفة. اثنان، صحة الحديث المتلقى بالقبول لا تصحح الإسناد الضعيف، لا تصحح الإسناد الضعيف، ويكون مستند التصحيح، ويكون مستند التصحيح التلقي بالقبول وليس الإسناد الضعيف، وليس ماذا؟ يبقى انتبهوا، عشان ما في أحد يتورط يأتي يقول الحديث متلقى بالقبول إذن يكون الإسناد هذا صحيحا، لا، الإسناد الضعيف ضعيف، والتلقي لا يصحح الإسناد، يصحح الحديث ولا يصحح ماذا؟ الإسناد. ثلاثة، ثلاثة، المعاني المجمع عليها الصحيح التي وردت بها أحاديث ضعيفة ليست الحجة فيها الحديث الضعيف، ليست الحجة فيها الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف لا يعمل به في شيء من أمور الدين، وإنما الحجة فيها ما أخذ من النصوص، وإنما الحجة فيها ما أخذ من النصوص. هذه ثلاثة أمور لابد أن تتأملها جيدا حتى تخرج من مسألة المعنى المتلقى بالقبول، الحديث المتلقى بالقبول، الحديث الضعيف ومعنى صحيح وهذا كله معترك لابد أن تميز مسائله، ولابد أن تميز ضوابطه. نعم، يبقى هذه ثلاثة مهم. قول يا أحمد كده، ممكن تقفل الباب ده، تقفله، مش محتاج يعني، قدموها شوي، ايه الاشكاليه؟ ايوه هنصب يعني، وقدموها خالص، قدموها هنا. الشيخ علاء قوم هات المسمار كده بس، امال احنا معادينك ليه؟ ايه بس كده، المسمار نفسه، اضغط على المسمار نفسه، يجي هنا شوي. ايوه احمد،
صحه المعنى يا شيخنا لا تصحح الحديث الضعيف، بمعنى ان لو في زياده حديث ضعيف واجمعت الامه على المعنى هذا، المعنى الصحيح من تلخيصا من سائر النصوص واخذا من سائر النصوص، فهذا المعنى الصحيح لا يصح الحديث
الضعيف. جميل.
الامر الثاني، ان الحديث المتلقى بالقبول من الامه ان كان اسناده ضعيف، تلقي الامه له بالقبول ليس تصحيحا للاسناد، الحديث الإسناد الأم هو اللي صح الحديث.
تمام، جميل.
الأمر الثالث يا شيخنا، إن المعنى المجمع عليه يا شيخنا ليس من الحديث نفسه ضعيف، إنما من القواعد المستنبطة من سائر النصوص.
فإذا في فرق بين المعنى بقى المتلقى بالقبول وبين الحديث المتلقى بالقبول. عبد الرحمن، ها؟ يكون المعنى الموجود هنا دليل الحديث الضعيف ولا دليل الإجماع؟ يبقى دليل الإجماع، والحديث ماذا؟ ضعيف لا يصحح. تمام.
وإذا كان الحديث ضعيف،
أما الحديث المتلقى بالقبول فإن تلقي القبول يصح الإسناد ولا لا يصححه؟ لا يصحح الإسناد، لكن حديث صحيح بإسناد ماذا؟ بإسناد الأمة وتواتره في الأمة. أما الإسناد الضعيف أيبقى ضعيف. تمام. وبهذا يرد على كل إشكال ممكن يقول إيه هذا حديث إسناد ضعيف، كيف تصححون هذا الإسناد؟ هذا ضعيف كيف تقولون صحيح؟ قلنا لا نصحح بهذا الإسناد، إنما إسناد التواتر أعلى الأسانيد. هذا رقم اثنين. هذا رقم إيه؟ اثنين. نعم. ايوه تمام. يعني الحديث اللي معناه صحيح هذا واجمعت الامه عليه لا يصحح الحديث، لان دليل الاجماع ليس هو الحديث، ولا الحديث المتلقى بالقبول يصحح ماذا؟ الاسناد الضعيف، ولا الحديث المتلقى بالقبول يرده الاسناد الضعيف لانه اسناد ام. وبهذا نفهم التمييز بين هذه الحالات الدقيقة جدا في هذه المسألة، ومن لم يستوعب هذه التفصيلات سيتورط إذا تكلم في هذا المبحث، لأنه سيورض عليه إيه؟ هيقال أنت هذا حديث متلقى بالقبول، أنت بتقول متلقى بالقبول وصار صحيحا مع أن الإسناد إيه؟ تم إحنا عندنا حديث أهو متلقى بالقبول، الحديث متلقى بالقبول واتفق الفقهاء على تضعيف، هل تصحيحه؟ نقول ليس هنا الحديث هو المتلقى بالقبول، إنما يا جمال المعنى ده مجمع عليه، متلقى عندنا بالقبول لا يجوز الخروج وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فزقة ظالمين، ما عندنا حديث يقول هذا، لكن هذا مأخوذ من الأحاديث. عندنا وأجمع أهل السنة أن السلطان لينعزل بالفسق، ما عندناش حديث بهذا، يبقى هذا مثل هذا تمام، إلا ما غلب على من يطعم عليه. هذا المعنى اللي موجود هذا معنى صحيح مجمع الأمة أجمعت ماذا عليه، وإن كانت الزيادة من جهة إسنادها زيادة ضعيف. وعليه ممكن أن أروي الحديث الضعيف بشرطين. الشرط الأول أن أنبه على الضعف، الثاني أن يكون معناه صحيح، فأقول والمعنى هذا صحيح، حديث هذا ضعيف وإن كان معناه ماذا، وإن كان معناه صحيح. المهم يعني هذا مبحث فضلة كما يقولون. لم يعد ضعيف الحديث الضعيف بقى، ده باب آخر، وده وقع اللبس فيه عند البعض أيضا، إنه بيقولوا الحديث هذا ضعيف ومع ذلك العمل عليه وكذا وكذا، وحديث ضعيف وقالوا نحن نعمل بهذا الحديث والعمل على هذا الحديث، ويقولون هذا حديث الحديث، ويقولون نحن نعمل بهذا الحديث مع إيه؟ مع أن العلماء بل ينسبون إلى متقدمين أنهم نصوا على ضعفه، ومع ذلك ماذا يعملون به؟ انتبهوا لهذه المسألة أيضا، دي رابعة، مسألة رابعة ألا وهي كلمة العمل. هذا حديث ضعيف وعليه عمل العمل وكذا، مثل ما يقول الترمذي كثيرا في مثل هذا، نقول كلمة العمل المتعلقة بالحديث الضعيف فيها تفصيل. واحد، أن يكون العمل من الجميع، أن يكون العمل من جميع العلماء، يعني متفق على العمل به. وهذا كما قلنا يكون ماذا؟ يكون إجماعا، ولا يكون مستند الإجماع هذا الحديث، فيبقى الحديث ضعيفا، والمستند هنا هو مجموع الأحاديث مثل ما ذكر. طيب، اثنين، أن يكون العمل عليه من البعض، فيقال عمل به بعض العلماء، عمل به بعض الفقهاء أو كذا، عمل به أحمد، عمل به، فيكون هذا صحيحا عنده، فاعتقد صحته، يعتقد صحيحا، ولذا يقول بالعمل به على اعتقاد ماذا؟ على اعتقاد صحته. هذا كلمة العمل. نزيد على ذلك أمر خامسا مهما جدا، وهو ماذا؟ حكم العلماء أو بعض العلماء على أن هذا حديث ضعيف، ومع ذلك يستفيد به ويعمل به ويقول هذا ضعيف، ويكون هذا من الضعيف ضعفا ينجبر، وليس الضعيف ضعفا يبقى على حاله. فحينما قال ضعيف هذا بأصله الطريق الموجود، ولكن هذا الحديث يدعمه أحاديث أخرى ضعيفة نعم لكن يتقوى بها، أو يدعمه عمل صحابة، أو يدعمه أصل، أو المهم من هذه المرجحات التي ترجح هذا الحديث وتقويه فلا يبقى على ضعفه. فيعبرون إنه ضعيف باعتبار إيه؟ باعتبار معين في الأول أصله، وليس باعتبار ما تقوى به. ومن هنا نبه العلماء على هذا في قول أحمد في العمل بالحديث الضعيف، في العمل بالحديث الضعيف، ليس يقصد أحمد العمل بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه، وإنما العمل بالحديث الضعيف الذي انجبر. واضح يا أحمد حبيبي؟ يبقى هنا ليس يعملون بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه، لأننا كما قلنا ورثنا قاعدة مسلمة وهذه محكمة، إن ضبطتها مع سهولتها توجهك في هذه المسائل كلها، وهو أن العلماء لا يعملوا بالحديث الضعيف لا في باب اعتقاد ولا في باب أحكام. يبقى إذن الحديث الضعيف في العقائد والأحكام لا يعمل بالفقه، فإذا رأيت من يعمل فهو صحيح عنده. لو نبه على ضعفه فهو ضعيف في أصله لكنه منجبر بغيره، فيكون حكما على طريق، فيكون حكما على طريق وليس حكما على الحديث بمجموع ما تأيد به، فأصبح حسنا، أصبح حسنا، لأن المتقدمين كانوا يحكمون الحديث هذا صحيح هذا إيه؟ هذا ضعيف، المتقدمون يقولون صحيح ضعيف، فلهذا ما كان عندهم الحسن قسيما ثالثا الحديث الصحيح والإيه؟ والضعيف، فكان يقولون هكذا. فيبقى معروف هذا الضعيف. وقد نبه ابن القيم رحمة الله عليه وابن تيمية رحمه الله تعالى عليه على هذه المسألة عند قولهم بأن من أصول مذهب الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف، فبين أن الضعيف هنا عند أحمد ليس هو الضعيف عند المتأخرين وهو ضعيف ضعفا شديدا، وإنما هو الضعيف بماذا؟ هو الضعيف المنجبر الذي هو الحسن عنده. خلاص، يبقى بهذه المسألة أيضا تم هذا الموضوع من أوله إلى آخره. نعم. احنا ما تطلعناش بعد دلوقتي يا جمال، احنا خلينا في موضوع، لا دي باب اخر، خلينا الاول الباب الاول هذا اللي هو ماذا، اللي هو الحديث الضعيف بكل مشتملاته هنا، والفرق بين المتلقى بالقبول وبين الحديث الضعيف، والحديث الضعيف الباقي على ضعفه، والحديث الضعيف المنجبر في تعبير العلماء، في تعبير العلماء قد العلماء المتقدمون يعبرون عنه بالضعيف ها، ولا يقصدون ماذا، ويكون المراد هو الحسن عند المتأخرين بعد تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف. في مقابل بقى كل هذا اللي انت بتطرحه الآن، أن يكون الحديث حديثا صحيحا والعمل ليس عليه. ليه؟ لأن العلماء إما اطلعوا على الناسخ له، أو اطلعوا على تقييد له بحال أن هذا كان في حال معين وكذا، ولا يتعمم ولا يعمم، أو لعلة مثل ما ذكر النووي الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعدما ذكر جامعه وقال بأن في العلل، بعد ذلك قال بأن كل هذه الأحاديث عمل بفقه إلا عدة أحاديث، وذكر أحاديث ليس عليها ماذا؟ ليس على العمل. ليه؟ لاطلاع أهل العلم على ما يرفع العمل بهذا الحديث، إما أنه منسوخ، إما أنه مقيد بحال وكذا، إما أنه لا يعمل به عند البعض فيظن أن هذا الحديث معارض بما يرفع العمل به، ولكن قد يعمل به آخر، قد يعمل به آخر، مثل مثلا جمع بدون حاجة وكذا، فالبعض يقول ليس العمل على هذا، عند بعض العلماء العمل عليه. ويحمل على ماذا؟ ويحمل على انت اختلفوا منهم، من حمل على الجمع الصوري بحيث لا يتعارض، ومنهم من حمل على حاجة لكن لم تسم، لكن قطعا يوجد حاجة وإن لم يرد التصريح بها في الحديث، ومنهم من يقول لا ليس العمل عليه، ليس العمل عليه. ومثل حديث لا أجد لك رخصة في الأعمى، مع أنه الأعمى مرخص له، لكن يقول لا أجد لك إيه رخصة، فيقول ليس العمل عليه، أي في باب الرخصة. وإن أخذوا منه وجوب صلاة الجماعة، لأن كون النبي لا يرخص له مع هذا الموجود دليل على الجماعة، على وجوب الجماعة. لكن وردت أحاديث أخرى تبين أن العذر يظهر بصفة خاصة، ورد أنه يكون عذرا، كحديث عتبان بن مالك لما أنكر بصره وقال لرسول الله لو صليت في بيتي حتى أتخذ هذا المكان مصلى. فالشاهد أن الحديث صحيح، قد يكون صحيحا أي من جهة الإسناد فإسناده صحيح، أما من جهة العمل فقد يكون هناك ما يرفعه، هناك ما يقيده، هناك ما يخصصه، هناك ما ينسخه، هناك إلى آخره. لكن نلاحظ في هذا الحديث الصحيح الذي ليس نقول العمل عليه، هل هو ليس عليه العمل عند البعض أو ليس عليه العمل عند الجميع؟ نعم. كيف لن صاحب الجماعة؟ مالها؟ ما احنا هنعود نتكلم تاني يا أحمد، الله يبارك فيك. ما احنا قلنا إن الإجماع هذا لا يصحح الرواية تصحيح للمعنى، بس إنما الرواية تبقى هي ضعيف، لأن ولأن الإجماع هذا ليس مستنده الحديث هذا حتى نقول يصحح الايه الرواية، إنما الإجماع مأخوذ من سائر النصوص، وهي ماذا؟ النجاسة. معروف النجاسة دي فيها خلاف، النجاسة تتجنب سواء كانت في بدن أو كانت في بقعة أو كانت في ثياب أو كانت في ماء، لأن الماء الطاهور هو الذي يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. طب في وقعت في نجاسة فلها حالتين، لا حل... أنت لو ما عندك الزيادة هذه أترك هذه الزيادة، هذه النجاسة وقتها حالتين، نجاسة تتلاشى فلا يكون لها أثر ونجاسة لها أثر. طيب النجاسة التي لها أثر ما يختلفون فيها، دعك من التي تتلاشى ولا يكون لها أثر، النجاسة التي لها أثر غلبت على اللون وغلبت على الطعم وغلبت على الريح، ما أحد يقول بأنه تطهر بالماء النجس، هذا مجمع عليه. ليه؟ لأنه إذا غلب اللون أو الطعم أو الريحة على هذا الماء وهي نجاسة صار نجسا، هذا باتفاق، وعليه إلا ما غلب على اللون الطعم والريحة، ده باتفاق أصلا، ده باتفاق، ده ما يحتاج لنص. اللي هو هذا النص ده النصوص عليه. ليه؟ لأن شرط الطهارة من الماء أن يكون الماء هذا الماء طاهرا. طيب الماء الطاهر هذا يخرج عن طهرته النجاسة، طب النجاسة دي الظاهرة الموجودة لون طعم رائحة ولا أي نجاسة؟ اللون والطعم رائحة باتفاق، إنما إذا لم يكن نجاسة ظاهرة هنا بقى دخل حديث القلتين، حديث القلتين، هل إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، وعليه لو بلغ القلتين ولم يتغير فهنا ماذا يكون؟ طاهرا عند الجميع. إنما إذا نقص عن القلتين ولم يتغير، هذا الذي وقع فيه النزاع بين أهل العلم. فاللي بيصح حديث القلتين بيقول بأنه يتجنب حتى ولو كان أقل من ماذا، حتى لو لم يتغير، والذي يضع حديث القلتين ويعتبر أن العمد عنده هو التغير يبقى صحيح. وعليه أن كلمة التغير بالنجاسة ده معنى مجمع عليه متفق عليه، ليس دليله هذا الأثر، دليله هذا مجموع النصوص الواردة في الطهارة والصحة. نعم. أي سادس؟ إيه ما في، وقد يصح الحديث ويكون صحيحا من جهة إسناده، من جهة إسناده ولكن ليس العمل عليه من جهة متنه، وذلك له حالتان: إما أن يكون هذا الترك للعمل بتنه متفقا عليه فلا يكون عند العلماء إلا باطلاع على موجب للترك من نحو نسخ أو تخصيص أو تقييد أو غير ذلك. وإما أن يكون عدم العمل به من بعضهم، ده الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون عدم العمل به من بعضهم فيكون لموجب عنده هو، ولا يلزم أن يكون هذا الموجب صحيح، يعني قد نوافق عليه وقد نعارضه. نعم.
قال رحمه الله:
فين هذا؟ إيه، وأن الله يدعو المعجزات دلت عزته يعبرون، يعني البعض عبر معجزة، لكن الأبلغ والأفضل أن يعبر بالآية والبرهان. نعم.
قال رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك.
إذا قاله قول: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب ماذا؟ يجب اجتنابه. نعم.
والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
نعم، ومنها المياه، فالأصل في الطهارة والإباحة إلى أن يأتي دليل يخرج عن هذا الأصل، وهو ماذا؟ النجاسة. نعم.
فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر.
نعم، إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، لأن ماذا؟ لأن الأصل هو واليقين هو ماذا؟ هو الطهارة. فإذا كان اليقين هو الطهارة فلا نخرج عن هذا اليقين إلا بيقين، إذا كان اليقين هو الطهارة فالشك لا يخرج عن هذا اليقين، وإذا كان اليقين هو النجاسة فلا يخرجنا عن هذا اليقين شك أيضا. نعم.
قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر.
نعم،
لقوله صلى الله
عليه وسلم: فأنت تشك مثلا هذه البقعة يا ترى نجسة يا ترى طاهرة، صلي، طالما شك الشك هذا لا يغير الأصل، فالأصل ماذا؟ الطهار، والشك هذا لا يخرج عن هذا الأصل، إنما لابد أن يكون يقين، إذا كان عندك يقين نعم وإلا فلا. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
نعم، في حديث عبد الله بن زيد قال: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ماذا؟ يعني حتى يتيق. من هنا أخذ العلماء قاعدة ماذا؟ أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين ما يزول إلا بيقين، فانظر اليقين عندك أهو الطهارة وبالتالي لا تزول بالشك في النجاسة، أهو النجاسة وبالتالي لا تزول بالشك في الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: باب الآنية وجميع الأواني.
طيب، ولماذا يثنون بباب الأواني بعد باب المياه؟ قلنا باب المياه لأنهم بدأوا بها في الطهارة، لأن الأصل في الطهارة ماذا؟ المياه، وأما الصعيد فيكون ماذا؟ فيكون عند بدل عن الماء عند عدم وجوده أو العجز عن استعماله. طب لماذا يثنون بالآنية؟
لأنها وعاؤه.
لأنه وعاؤه، الماء هذا يحتاج إلى ما يوضع فيه من الأواني. نعم.
قال: وجميع الأواني مباحة،
يعني سواء كانت من خشب أو من ألومنيوم أو من نحاس أو من أي شيء، جميعها مباحة. نعم.
إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة.
نعم، إلا آنية الذهب والفضة، فإنه قد ورد الدليل بالمنع فيها، وما فيها شيء منهما أيضا لو طولي بماء الذهب والفضة فكذلك. اللهم إلا إذا كان شيء يسير من الفضة، كما ورد في إناء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انكسر عالجوه بمثل هذا الشيء، قالوا هذا شيء يسير، فدل هذا أنه لو كان شيئا يسيرا فإنه يعفى عنه. طيب، لقوله
قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
قال: نعم، فلا يجوز الإنسان يأكل فيهما، وهذا باتفاق وإجماع، لكن هل يلحق بذلك سائر أنواع الاستعمالات أم لا؟ فالجماهير على أنه يلحق بها كل شيء في سائر أنواع الاستعمالات، وأظن أن النووي قد نقل في ذلك ماذا؟ اتفاقا على هذا، هذا النووي، كلام النووي في هذا. وذهب البعض إلى أن سائر الاستعمالات لا تقص على الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها دليل على إباحة غيره، ولو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا التعميم لقال لا تستعمل، إنما لما نص على عدم الشرب والأكل دل على ماذا؟ إباحة ما عداه. وهذا القول وجيه، ويدعمه أثر أم سلمة أنها كانت عندها شعرة للنبي جعلتها في شيء من فضة وكذا، لكن لو لم يعارض باتفاق، لو عورض باتفاق وإجماع فلا، أما إذا كانت المسألة خلافية فلا شك أن هذا يكون من الراجح. نعم. قال
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع.
نعم، شوف أيضا في الإجماعات كده، شوف إجماع المنذر وابن القطان. نعم. ترزق إيه؟
قال ابن القطان رحمه الله في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة.
طيب، الأكل والشرب ما في مشكلة، هذا مجمع عليه. ذكر إجماع آخر.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. المغني.
نعم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ولا الأكل والشرب فيها، وكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، قد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن تأخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع لأنها نوع من الأواني، لأنها نوع من الأواني، كما قلنا النص في ماذا؟ في الطعام وفي الشراب، لكن إذا ورد الإجماع في غيرهما فنعم، وإلا فإذا ورد الخلاف فلا شك أن القول بعدم تعميمه أوجه. قال بعض العلم أيضا وكذا، فالحاصل أن استخدام الأواني والملاعق الذهبية في الأكل والشرب يجوز، وكذا استعماله في غيرهما عند الجمهور. ويرى بعض العلماء قصر المنع على الأكل والشرب لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالذكر دليل على أن ما عداهما جائز، وبدليل أن أم سلمة وهي رواية الحديث كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله. وهذا في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الخضاب. وذكر بعضهم أيضا فقال اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالدهان والاكتحال والتطيب والوضوء واتخاذ الأقلام وأدوات المكتب ونحوها من الذهب والفضة، فقيل يحرم، ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقيل يكره ولا يحرم، واختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة، وقيل لا يحرم إلا استعمالهما في الأكل والشرب خاصة، واختيار اليمانيين الصنعاني والشوكاني. طيب الصنعاني والشوكاني لا، لكن قبلهما ما نسب هذا القول إلى أحد من قبلهما، هنا مر مع أنه نسب إلى داود، وداود من أهل الظاهر، والراجح أن أهل الظاهر لا يؤخذ بهم إذا خالفوا الجماعة. فهنا ما نقل التحريم لا يحرم عدم التحريم في سائر الاستعمالات إلا عن الصنعاني والشوكاني، ولا شك أنهما من المتأخرين وكذا. وممن نقل الإجماع في ذلك قال في الاستذكار واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعماله لشرب ولا غير، ده في الاستذكار. أما النووي فقال في المجموع قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب بغير ما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم. وقال ابن قدامة في المغني ولا خلاف بين أصحابنا فإن استعمال أنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم في خلافه. وممن نقل إجماع ابن مفلح الصغير والخطيب في المغني المحتاج ولكن قال ابن حجر فيما نقل عن القرطبي في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور. وأغربت طائفة فأباح ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب إلى آخر كلامه. ونص ابن مفلح الكبير في الفروع أن التحريم هو قول الجمهور، وهذا يدل على أنه الإجماع في الباب. الشوكاني بيقول وأما حكاية النووي الإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص منها. نعم، على كل حال أنه كلام أن هذا كلام الجماهير من أهل العلم حتى نقل الإجماع في ذلك، لكن لو أنه صح فيها الخلاف فلا شك أن القول بالتفريق بين الطعام والشراب وغيره قول قوي، بل هو الذي يدعمه ظاهر النص، لأن النبي لما منع من الطعام والشراب دل على إباحة سائر الاستعمالات، لأنه لو كان ممنوعا مطلقا لكان النهي عن الاستعمال مطلقا ليس عن الطعام والشراب، فالنهي عن خاص يبقي العامة على ماذا؟ على عمومه. نعم،
كلام الشيخ العثيمين.
نعم،
الشيخ العثيمين في الشرح.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداه على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كان حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. ويدل ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله.
لكن أظن رواية البخاري ليس فيها من فضة.
قال وهذا في صحيح البخاري.
الصحيح الأصل أظن هات الرواية، أظن الرواية على ما أذكر أظن الرواية على ما أذكر ليس فيها من فضة. نعم أي نعم من قص وليس من فضة. هات كلام البخاري وات البخاري. نعم نعم. فعلى كل حال الإنسان يجتنب هذا خروجا من هذا الأمر، طالما قول حكي في الإجماع يعني قول عليه العلماء. وحتى ذكر الخلاف ذكر التحريم عن الصنعاني والإيه والشوكاني، وقالوا هو مذهب الشافعي في القديم، لكن إذا كان في الجديد رجع عنه فلم يعد له مذهبا. وأما داود فقد عرفنا من قبل بأن خلاف أهل الظاهر إذا خالفوا الجماعة فإنه لا يعتد به إلا عند من يعتد به. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب
قوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقوله إذا أراد الدخول. وكلمة إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، فإذا أراد الدخول فإذا يقول ذلك. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
بالإسكان هي عموم ماذا؟ عموم الشر. أما بالتحريك فقيل ذكران الجن وإناثهم. نعم، الخبث والخبائث. أما الخبث بالإسكان فهو عموم الشر سواء كان من الجن أو من غيره. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره،
يعني يقول هذا أسمح وكذا، لم يرد به سنة لكن في العموم. نعم.
ويبعد إن كان في الفضاء،
يعني يبعد عن أنظار الناس إن كان في الفضاء حتى لا يسمع أحد صوته ولا يشم أحد ريحه. نعم.
ولا
يطلع أحد على عورته.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. ولا يستقبل القبلة،
لأن هذا من الإذاء، والإذاء مرفوع وممنوع أن تؤذي أخاك. نعم، هذه من جملة الآداب. نعم.
ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
نعم، هذا إذا كان في الفضاء فهذا باتفاق العلماء، لا تستقبل ولا تستدبر القبلة. لكن إذا كان في البنيان فقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من بقي على الأصل وهو عموم المنع، وهذا مذهب راوي الحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ومنهم من قال بأنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الصحيح لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فأخذوا أن ذلك يخصص بالبنيان. ومنهم من قال بأنه يفرق بين الاستقبال والاستدبار في البنيان، يبقى في البنيان ولكن يكون مستدبرا ولا يكون مستقبلا. ولا شك أن الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يبني مرحاضا في بيته يجعله على خلاف القبلة، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل. ولكن أمر البنيان سهل، والذي يترجح هو اجتماع الأحاديث وأن الإنسان لا يقول بأحد الأحاديث دون الأحاديث الأخرى. فإذا جمعنا الأحاديث وجدنا أنه لو أنه خص البنيان بذلك فهو قول وجيه وقوي، خصوصا إذا كان في الاستدبار لا في الاستقبال، والله أعلم. نعم طيب أكمل.
قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل.
ولا بد من الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بحجرين بثلاثة وفيها حجر هو روث دفعه وقال ائتني أو ابغني ثالثا، فلا بد من الثلاثة. العلماء يقولون ولو كان حجر له ثلاثة رؤوس فإنها تقوم مقام الثلاثة. نعم.
ثم استنجى بالماء.
هذا الأكمل والأفضل أن يستنجي بالماء بعد الاستجمار، لكن لو اقتصر على الاستجمار أجزأ. الاقتصار على الاستجمار مجزئ، والشريعة عفت عما قد يبقى من رائحة، لأن الاستجمار يزيل الأثر لكن لا يزيل الرائحة، والشريعة قد عفت، وما عفت عنه الشريعة فإننا لا نتشدد فيه. لكن الأكمل استعمال الاستجمار والاستنجاء، فيكون الإنسان قد أزال الأثر وأزال الرائحة، وكذلك أيضا لم يباشر النجاسة بيده، فهذا الأفضل. لكن هل ورد بذلك حديث؟ لا، لم يرد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار والاستنجاء، لكن المعنى هذا معنى جيد، وهو أن الإنسان كلما كان أنظف في استعماله يكون أولى، لكن ليس هو بالواجب. فالاقتصار على الاستجمار مجزئ، ولو أنه استنجى بعد الاستجمار فهذا حسن، ولكن لم يرد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي فراج أولى على اعتبار أن شيء زائد يحقق المعنى الذي أراده الشارع. الآن الشارع أمرك بالطهارة من الخارج، صح، وجعل استجمارا واستنجاء، لذلك وردت أدلة بذلك، صح. الاستنجاء أفضل من الاستجمار، لأنه يقوم مقام الاستجمار وزياد، ولأن النبي استعمله. تمام. طيب، والاستجمار والاقتصار عليه جائز، ورد بالدليل، صح. طيب، لو جمعنا بين هذا وذاك هذا أفضل، مثل ما أقول مثلا لو غسلت الثوب الذي فيه الدم، لو غسلت الثوب الذي فيه الدم وبقي أثر الدم ما يضر. طيب، فلو استعملت صابونا والأفضل أن تستعمل الصابون وكذا حتى تزيل هذا وذاك، تقول لي أحتاج إلى دليل في الصابون؟ ما أحتاج. ليه؟ لأن هذا بأحقق به المطلوب الشرعي بما لا يخالف الشرع، بل إنه يقوم بالمطلوب الشرعي على أكمل وجه. فحينما أقوم أنا بغسلي بالصابون وكذا وكذا هذا أفضل. ليه؟ لأنه بيذهب الأثر اللون ويذهب الأصل. لكن مع أنني لو أنني غسلت الثوب وبقي اللون ما يضر هذا، لكن يكون هذا أمكن، أمكن هذا. نعم، مثل مثلا أنت في الشتاء الآن، أقول الأفضل أن تستعمل الماء، إن استطعت أن تسخن قليلا فالأفضل ذاك. ليه؟ لأن هذا يمكنك من إسباغ الوضوء الإسباغ لماذا المطلوب، لكن ليس باللازم. أنت تستعمل الماء البارد ما في إشكالية، فحينما يكون هناك شيء يمكنك من إتيان الصفة الشرعية على أكمل وجه تدخل في باب المطلوب العام، لكن لا ننسبها إلى السنة لأنه ليس بها أثر. إنما المشكل ماذا؟ أن تستحسن ما رده الشارع، إنما أن تستحسن مطلوب الشارع هذا شيء. طيب، أنا الآن أجيكم من بيلة بتكتك ولا أجيب سيارة؟ الأفضل أجيب سيارة. المطلوب شرعا ماذا؟ إن أنا أجي مثلا، هذا مطلوب إما وجوب أو استحباب على حسب الصفة الموجب لذلك. طيب، إتياني بسيارة أقول هذا أفضل. طب لو طائرة، طائرة يكون أفضل وأسرع، ومثل مثلا الحج ماشيا أو راكبا يتكلمون في هذا مثلا. المطلوب ماذا؟ أن تؤدي الحج. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك راكبا ماشيا؟ ما ورد، بل النبي راكب صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي علماء يقولون الأفضل الركوب، ليه؟ تخرج من منى إلى عرفة 12 كيلو، ولو أنت ماشيهم هتذهب إلى عرفة وتنام، لكن لو ذهبت أنت راكبا بكرت، هذا واحد. اثنين، كنت مستريحا فتتمكن من العباد. طيب الاستظلال أفضل ولا كشف الانكشاف للشمسي وأنت واقف عرفة؟ ما فيها مطلوب شهر. فلما أصل أنا أقول أنا لو استظللت استراحت وتمكنت من أداء العبادة وهي الدعاء، المطلوب الأصل في عرفة هو الدعاء، أفضل. طيب جيد، هذه كلها تسمى ماذا؟ ما يقال كيف يشكل علي أنها نقول بأنها الأفضل مع أنه لم يرد بذلك أثر؟ لا، هذه تمكنك من الإتيان بالعبادة على صفتها الشرعية. ستصلي التراويح في رمضان وتطيل الصلاة، الأفضل نطفي المراوح ونشغل المراوح، الأفضل هذه كلها حاجات، الأفضل نقف على الأرض على المكت اللي هو مجرد هكذا، ولا نجيب الفروش الرقيقة، ولا نجيب مكت جيد وتحته أسفنج؟ نقول يلا حط لهم أسفنج. ليه الأسفنج هذا أفضل؟ أفضل ليه؟ لأنه يعينك على طول القيام. إنكاره هو التكلف، إنكاره هو التكلف وليس القول به هو التكلف. إنك تحرمني من أن أحط فرش بسفنج في المسجد ده التكلف، إنك تحرمني أحط لك مراوح ده التكلف، إنك تحرمني أحط لك مكيفات هذا التكلف. هنرجع إلى الأصيب، أنت ما انتبهت يا فرج، هنرجع تاني نعيد الكلام هذا من أول إلى آخر. لم يرد كيف؟ لم يرد كيف؟ لا يلزم ولا لا يلزم. أنت الألم اللي بتكتب إذا لم يرد، الورقة اللي بتكتب إذا لم ترد، كيف يعني؟ لم يرد هذا أصلا. الميكروفون هذا لم يرد، إيش رأيك في الميكروفون؟ لا، كيف لو وجدوا؟ ونفس المسألة، أنت تبقى على الأصل، أنت مش تقول لم يرد خلاص الميكروفون هذا لم يرد. إيه الإشكالية؟ الجمع أنت بتغتسل بصابون، تغتسل أنت بصابون، تغتسل بكذا، تغتسل بالماء الساخن، تغتسل بكذا، هذا كله إعانة على تحقيق المطلوب. ما المطلوب؟ المطلوب الطهارة، فأنا أنتقي لها ما يعين على ذلك. المطلوب ماذا؟ الصلاة، أنتقي لها ما يعين على ذلك. المشكل أن تنسب إلى السنة، لكن ليس هو يخالف السنة، وإنما يعين على ماذا؟ على إقامة السنة. فما أعان على إقامة السنة فيكون داخلا في المطلوب. فأنا الآن ورد عندي ماذا؟ الاستجمار. الاستجمار يزيل الأثر لكن يبقي الرائح. طب ورد عندي الاستنجاء. الاستنجاء يزيل الأثر والرائح، ولهذا الاستنجاء أفضل من الاستجمار. طب لو أنا جمعت بينهما بحيث لا تباشر يدي النجاسة فأزيلها بكذا من غير تكلف، هذا عندي هذا وعندي ذلك، ثم استعملت الماء لإزالة الرائحة، شيء طيب، ما في إشكال، حققت المطلوب على أكمل ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما.
فإذا القاعدة يا فراج، وانتبهوا الإخوان، الذي يعين على المطلوب الشرعي، الذي يعين على المطلوب الشرعي على وجه الكمال، ها، يدخل في المرغب فيه بالدليل العام، يدخل في المرغب فيه بالدليل ماذا؟ بالدليل العام. نعم.
قال: ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي،
ويكفي الاقتصار أحدهما سواء كان الاستنجاء أو الاستجمار. نعم نعم. اللي هي الماضية ديت، الذي يعينه على المطلوب الشرعي، الذي يعينه على المطلوب الشرعي يدخل في المطلوب، نعم، الذي يعين على المطلوب الشرعي على وجه الكمال، الذي يعين على المطلوب الشرعي على وجه الكمال يدخل في الدليل العام، يدخل في الدليل العام. نعم، يدخل في المرغب فيه بالدليل العام. نعم، انا ما احفظ يعني كده، يخبر فيه بدليل العام، ولا يلزم أن يكون له دليل خاص، ولا يلزم أن يكون له دليل إيه خاص. أيوة ماذا؟ نعم كل ما يزيل هذا الأثر الخاص من مناديل من كذا، إلا ما كان بعظم، ما كان بروث، ما كان فيه شيء محترم كأوراق كتب أهل العلم. نعم من؟ إيه نعم في الثلاث. نعم
قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم. قال هات كلام ابن حجر في رواية الفضة عند البخاري. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: اختلف في ضبط قصة، هل هو بقاف قصة، هل هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة، أو بفاء مكسورة ثم ضاد معجمة، إلى أن قال: وقوله من فضة. هل هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة، أو بفاء مكسورة،
يعني قصة،
أو بفاء مكسورة ثم ضاد معجمة.
فضة. نعم. قصة ولا فضة؟ نعم.
إلى أن قال: وقوله من فضة، إن كان بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس القدح. قال الكرماني: ويحمل على أنه كان مموها بفضة، لا أنه كان كله فضة. قلت: وهذا ينبني على أن أم سلمة رضي الله عنها كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك؟ وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب، وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما كان في التركيب، على ما في التركيب من قلق العبارة. ولهذا قال الكرماني: عليك بتوجيهه. ويظهر أن من سببية، أي أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر، وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة. وقد ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة،
يعني فضة.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: فصل. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها، أن تزول عينها عن المحل.
نعم، يعني أن تزول عين النجاسة، النجاسة عن ماذا؟ عن المحل، ثوب محل وهو الثوب أو البدن أو البقعة. نعم. ابن حجر يقول: والصحيح عند المحققين
الفاء والمعجمة. وقد بينه وكيع في مصنفه بعدما رواه عن إسماعيل فقال: كان جرجونا من فضة صيغ صوانا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وبالتالي هنا يرجح جواز الاستعمال من غير ماذا؟ في غير الأكل والشرب. يقول الصحيح أنا بالفضة، فضة بالفاء. يقول: وعند، وهو عند وكيع. وقد بينه وكيع في مصنفه بعد رواية عن إسرائيل فقال: نعم نعم نعم.
قال رحمه الله: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
نعم، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسلات النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، المهم زوال العين. وأما اشتراط بعض الفقهاء أنه لابد من سبع غسلات في سائر النجاسات فهذا غلط، لم يدل عليه دليل، بل الوارد في نجاسة الكلب كما جاء في حديث أبو هريرة، في حديث عبد الله بن مغفل، الحديث الصحيح أنه أمر بغسل ذلك إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب في الحديث وليغسله سبعا، ولم يرد هذا في غير، حتى الخنزير لم يرد فيه ذلك عدد ما للغسلات، فدل هذا على أن ما نص الشارع على عدد فيه فإنه يلتزم ما نص عليه الشارع، وما عدا فيكون على الأصل وهو زوال العين النجسة. المطلوب زوال العين النجسة، انزلت بواحدة بثنتين بثلاث بأربع بخمس بست بسبع بكذا زالت خلص حصل المراد، إلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فإنه يغسل سبعا. وعلى صفة ماذا؟ إحداهن بالتراب، لابد أن يكون ذلك بالتراب، هذا منصوص عليه، والمنصوص لا يهدر، المنصوص لا يهدر، وإلا لماذا نص الشارع عليه؟ إلا لأنه مطلوب، فالمنصوص عليه سبع يبقى سبع. إحداهن بالتراب لو لم يكن التراب يلزم فلماذا النبي نص؟ ولهذا الفقهاء قالوا هل يقوم مقام التراب غيره؟ قالوا النبي كان عنده غيره ونص على التراب، مما يدل على مطلوب ماذا؟ مطلوب التراب. ولهذا العلم الحديث الآن يقول بأن لعاب الكلب في جرثومة لا يزيلها إلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فسبحان من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الثياب تغسله حتى لو الكلب نفسه، الكلب نفسه انتبهوا، الكلب نفسه إذا مس الثياب بلعابه تغسل مرة واحدة ولزم السبع، لأن النبي جعل السبع في ولوغ الكلب في الإناء ولم يجعله في غيره، فلو أن الكلب لعق الثياب لا يغسل سبع، لأنه ما قال إذا أمسك بالثياب. نعم 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 قلت سبحانه، لا 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 يقال سبحانه في الرسول، أنا قلت سبحانه. نعم لا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيه سبحانه ما لا ينطق عن الهوى، لا إنما هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو لحي يوحى. نعم أحسنت، لا سبحانه ما لا ينطق ما تقال في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لو زدت عن السبع إذا احتجت إلى ذلك ما في بأس، لكن لو زدتها تكلفا وتعتقد أن هذا لا يزول بالسبع بل لا يزول إلا إذا ضعفت فهذا من التكلف لا شك، الخروج عن السنة. أي إحنا في الميت غسل الميت ما أزيد إلا إذا كان هناك داعي للزيادة وهو بقاء النجاسة، يخرج 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 وبقاء النجاسة، إنما في ولوغ الكلب في الإناء يكفيني السبع بس، لماذا أزيد عن السبع؟ نعم.
قال رحمه الله والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته.
ما هي الأشياء النجسة؟ نعم
بول
أولا بول الآدمي، وهذه نجاسته باتفاق، نجاسة بول الآدمي هذه باتفاق، فبول الآدمي نجس. طيب هل يستثنى من ذلك بول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يرد دليل على اختصاص بول النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يخالف، فبول النبي صلى الله عليه وسلم كبول سائله، وغائط النبي كغائط سائله، ولهذا لا يتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتبرك بغيره بعرقه، يتبرك بشعره، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يقاس غيره عليه، لا يقاس غير النبي على النبي، فلا يتبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كذا. الناس تقول مثلا تعالى ويمسح في ثيابه ويقول البركة، التمس البركة، هذا من الغلو، هذا من الغلو، إنما التبرك بشعر صلى الله عليه وسلم بعرقه بكذا، نعم هذا بالنبي خاصة، بالنبي خاصة، لكن في ماذا؟ في آثاره غير ما جاء النص على أنها نجسة، فالعرق والشعر. أم سليم كانت إذا قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نام عندها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فسلتت العرق من بدنه ثم تجعل هذا في قارورة الطيب، هذا يتبرك بالعرق يتبرك بالشعر. فقد جاء عند الإمام مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله، فما كانت شعرة تقع إلا في يد أحدهم أو في حجره، في يد أحدهم أو في حجره، فيأخذون الشعرات. والنبي لما حلق رأسه فحلق النصف ودفعه إلى أبي طلحة، وحده، والنصف الآخر دفعوه إلى أصحابه، قال وزعوا هذا على أصحابه، فكانوا يعطون الرجل شعرة وشعرتين. إنما طلحة أخذ النصف واحد، كم شعرة في النصف؟ كم شعرة؟ فهذا اختصاص أبي طلحة بها. هل لأنه أفضل الصحابة؟ بإجماع ليس أبو طلحة أفضل الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقوم معنى خاص يقتضي الاختصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه من أعطاه عز وجل مما جعله قدوة في كل شيء. فيفجر يا النبي على الخير عند أصحابه، يعطي هذا شيء ويخص بكذا ويعطي هذا كذا، خص حذيفة بالسر اسماعيل المنافقين وليس أفضل الصحابة، خص أبا عبيدة قال هذا أمين الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هل أبو بكر أمينا؟ ومن هنا العلماء يقولون بأن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، يعني قد يفضل الإنسان في فضل خاص ولا يلزم من ذلك أن يكون هو الأفضل بالفضل العام. فالنبي كانت له طريقة، ولهذا ينبغي أننا نتعلم من هذه الطريقة، نتعلم من هذه الطريقة. المربون ينبغي أن نتعلم من هذه الطريقة. قد يخص طفل صبي بشيء بحيث يرفع معنوياته مثلا، قد يخص واحد بشيء وهو أقل من غيره لمعنى. عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وترك خيرا منه. قال سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص يا رسول الله ما لك عن فلان؟ ليه ما أعطيت فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فغلبني ما أعرف، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما، حتى قال النبي يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، فقد يعطي من باب تأليف لا من باب تفضيل. فلهذا المربي ينبغي أن يكون يقظا لهذه المسألة. قد يؤلف قلب إنسان فيعطيه جائزة دون الناس وغيره أولى، لكن يريد أن يأتي به. قد يشتد رجل على أفضل الناس عنده ويتعامل بقمة الرفق مع أبعد الناس، لأن الأول يكله إلى إيمانه وأما الآخر فيؤلف قلبه. فليس كل من يظهر المربي الود معه يكون هو أفضل الناس، وليس كل من يشتد عليه يكون هو ماذا؟ أبعد الناس. لا، ولهذا تعاملك مع ابنك ليس تعاملك مع ابني. لو أنا ابن موجود الآن في المجلس هنا وابنك، أنت تشتد على من؟ على ابنك. يعني ممكن لو عمل حركة أو شيء تشتد عليه، لكن ابني لو عمل أضعاف هذه الحركة ما تشتد عليه، خشية أن يقال يعني بأنك كذا وكذا، فأنت تأتي على ابنك. لكن هل ابني أفضل عندك من ابنك؟ لا. لكن التعامل وهذه مسألة مهمة جدا، لابد أن يكون الإنسان عنده فقه التعامل مع الناس، فقه التعامل مع الناس، أن توزع مثل هذه الأمور حتى تستخرج ينابيع الخير من عند الناس، ينابيع الخير من عند الناس. تعامل هذا معاملة حسنة، تعامل هذا كذا، تربي المجموعة في واحد وتشتد عليه من باب ماذا؟ أن تعلم الآخرين فيه. ولماذا شددت عليه؟ مع أنه هو أقرب الناس ماذا؟ إليك. إن هذا من باب القرب. ولهذا قد يكون التكلف مع إنسان يا شيخ يا فضيلة الشيخ ما تقول إنه شيخ، قد يكون هو ليس بشيخ ولكن تريد أن ويكون أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك، تقول له يا فلان باسمه، بل قد تمزح مع أبو حميد أبو علي أبو كذا وهكذا، مع أنه ماذا هذا؟ يكون أقرب من غيره، إنما غيره يا شيخ فلان. فليس يعني هذا أن هذا يكون أفضل من ذاك، لكن هذه أمور ينبغي أن يكون مربي عليها ويعرف مداخل الناس. النبي لما جاءت النفود تتوافد معه تتفاوض معه في صلح الحديبية، في الحديبية كان ينظر إلى أمور الناس. هذا رجل قدم قال اخرجوا البدن وكذا، لأن هؤلاء القوم يعظمون البدن، يلا طلعوا له. فالنبي يعامل بحسب ده، تعاملوا بكذا وده تعاملوا بكذا وده تعاملوا بكذا وده تعاملوا بكذا. بعضهم الصحابة رضوان الله عليهم ماذا أظهروا أمامه ما لم يكن يفعله مع النبي في غير هذا الموضع. كون المغيرة كان واقفا على رأس النبي، ما كان الصحابة يقفون على رأس النبي أصلا. كون الصحابة يتلقون النخامة فيدلكون بها وجوههم وصدورهم، ما كنت يفعلون أصلا. لكن ماذا فعلوا هنا؟ إظهار، من باب الإظهار لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل عروة ماذا؟ أنني وفدت على قيصر وقيصر وفدت على الملوك، فما وجدت أحدا يعظم أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا. هذه رسائل، هذه رسائل تقدم. فمثل هذه الأمور لابد أن تراعى فيها يا إخواني في التعامل. قد يدخل رجل الآن يمكن من شراب الخمور مثلا، ونقدره تفضل تفضل تعال تفضل قم يا أحمد قم اجري تعال اجلس هنا. ألا هو أحب من أحمد؟ لا، إنما أنت تؤلف قلب، تؤلف قلب. طب لماذا أحمد قم يا أحمد؟ ما تقولش قم غيره، لأنه أحمد هيبقى فاهم الأمر، لكن ممكن غيره ما فهمش يقول لك بس انت كمان او صاحب دنيا، شوف لما دخل فلان فلان اكرمه ازاي، هذا اصلا رجل يريد الدنيا، هذا لا يصلح شيخا، هذا لا يصلح. ما انت مش اي احد تقوم برضه، مش اي واحد تقوم، مش اي واحد تقوم تقول له هات شاي، مش اي واحد، لابد يكون فاهم. والا عالجت شيئا وماذا واضرت شيئا، انتبهت يا اخوان. ولهذا احنا بنقول دائما مؤهلات التصدر ليست هي حفظ العلم فقط، إنما حفظ العلم وفهم العلم وتطبيق العلم وإيصال العلم، كل هذا من مؤهلات التصدر. أنت في لحظة، في لحظة قد تغير قولك إلى قول ضد، لا إلى قول يجوز. أنت تقدم أولويات، ولكن قد تقدم الجائز باعتبار معين، باعتبار إيه؟ باعتبار المعين. فلان تقول ضال، وفلان هو نفسه تقول فضلت الشيخ أو الشيخ أو الدكتور في موضع. فهذه أمور تحتاج إلى فقه وإلى دراسة وإلى وعي، وإلا الدعوة الحفاظ عليها والسير بها بعد فضل الله عز وجل يحتاج إلى لباقة، يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى كذا. هذا المكان تنزل فيه، لماذا هذا المكان؟ هذا الأخ تنزل عنده، لماذا هذا الأخ؟ مثلا هذا الأخ يدعى للدرس، أخ آخر ما يدعى للدرس، لماذا؟ إذن هذه كلها أمور بيترتب عليها مستقبل دعوة، سير دعوة، وإلا تصرف سيء قد يوقف العجلة. نعم كل شيء بقدر، لكن أيضا فيه أسباب، أيضا فيه أسباب، أيضا فيه ماذا؟ فيه أسباب. ما كل شيء بقدر، كل شيء مقدر، لكن لماذا النبي أخذ بالأسباب؟ صراحة. لماذا النبي أرسل الجواسيس والعيون وكذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعد الجيوش؟ لماذا النبي أخذ حضره؟ لماذا لماذا لماذا؟ النبي في الخندق لما بلغه خبر نقض بني قريظة أرسل من يتحسس الخبر ولا يخبر أمام أصحابه، إن وجدت الخبر صحيحا فلا تخبر أحد، يعطيني إشارة بس. ليه؟ لأن يقع الخبر، تخيلوا عدو من الخارج، وهذا العدو عظيم وكذا 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 وكذا، ها يحتاج إلى ثبات قلب. تخيل بقى لو جاء الخبر أمام الناس وبنوا قريظة ونقضوا العهد، هذا يضعف المعنويات، أليس كذلك؟ هذا يضعف المعنويات. فالنبي علمنا، هذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا مؤهلات التصدر في العلم ليست سهلة، ليست سهلة، تحتاج توفيق، تحتاج إلى خبرة، وتحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى وعي. قد يكون الشيخ من أعلم الناس لكنه مغفل، عنده غفلة، عنده غفلة، يدخل عليه من أقوال، من أعمال، من أمور يدخل عليه. لكن الشيخ اليقظ قد يبعد أفضل الناس عنده، لأن المصلحة تقتضي هذا. خالد سيف الله ولا لا؟ من الذي لقب الصحابة؟ من صحابة سيف الله؟ واحد، خالد، صح يا أخوان؟ يتخيل واحد فيكم أنه يأتي يوم يعزل خالد؟ يعزل أي أحد إلا سيف الله. يعزل ليه؟ ما يحسن القتال، ما يحسن الحرب. لكن يأتي اليوم الذي قد يعزل فيه، يأتي اليوم الذي قد يتقدم فيه أسامة بن زيد 17 سنة لقيادة الجيش فيه كبار الصحابة. أخواني بارك الله فيكم، ليست المسائل سهلة. تقدم صبيا، تعزل سيفا، جعاد عمر جعاله، تتبرأ من فعله، الله من أمر عليك مصنع خالد. فهذه إذن أمور بتراعى وتوزع، لأنك لا تتعامل مع جمادات، أنت تتعامل مع بشر، والبشر لهم أحاسيس، والبشر لهم عقول، والبشر لهم مداخل. أنت ما تتعامل مع هذا الجدار، معروف ابن الجدار ليس الجدار، ادهن الجدار. الجدار هنا هو الجدار في بيلا، هو الجدار في أمريكا، هو الجدار، لا، إنما أنت إنسان لست جدار. حتى الحيوان راعى النبي في أمور بقدر ما هو حيوان، فبقدر ما هداه الله، ولا الحيوان ما عنده عقل، بقدر ما هداه الله إلى شيء ما أعمله بقدر هذا. أليس هذا الحيوان يفجع لولده إذا أخذ؟ بلى، وإذا ما كان عنده عقل. لكن هذه هداية لهذا من أخذ، من فجع هذه بولدها، رد ولدها إليه، رد ولدها إليه. يراعى ما فلان، يراعى. هذه حبست الحرة، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تطلع شرشار، دخلت النار في هرة، دخل النار في هرة. هذه أمور تراعى، بارك الله فيكم. نعم نعم.
قادر علم،
نعم نعم. وإن كان يوجد في غيب، الصحابة كلهم صديقون، لكن أفضلهم أبو بكر، هو الصديق الأكبر. نعم، الصحابة كلهم فاروق، لكن فاروقهم الأكبر عمر. نعم.
قال وعذرته،
نعم، بول أدوية وعذرته. نعم.
والدم إلا أن يعفى عن الدم اليسير.
نعم.
إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
نعم.
ومثله الدم المسفوح،
والدم من النجاسات إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. هذه أيضا من المسائل الجمهور على النجاسة، بل حكى البعض الإجماع، ولكن نزع فيها البعض أيضا في غير دم الحيض، طبعا هذا نجس، لكن الدم الذي يخرج من الآدم نزع فيه البعض وقال بأنه أيضا ليس بنجس إلا إذا كان مسفوحا. هذا الدم المسفوح بعموم هذا محرم، فأوردوا فيه ماذا؟ الخلاف أيضا. نعم.
ومثل
إلا أنه باتفاق يعفى عن يسير الدم، يسير الدم من نحو جروح يسيرة من هذه الأشياء، لأنه لا زال المسلمون يصلون في جراحتهم ولا يؤمرون بغسلها. نعم.
ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسة
الذي يبقى في الذبائح، لحم الذبيحة، من العروق وكذا، لا يعفى عنه. إنما المسفوح تقطع رقبتها تذبحها وينزل منها الدم، هذا مسفوح، هذا نجس. نعم. الله قال أو دم المسفوح، قل لا أجل في موحية لي محرم على طعام يطعمه إليه كل ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم. ودل هذا على أن غير المسفوح ما يكون في العروق وكذا يعفى عنه. والجزار يسألك عن هذا الذي يقع في ثيابه من مثل هذه الدماء، نقول إن كانت ذكرت الجزارة والتعامل مع اللحم وحمل اللحم وكذا هذا لا بأس به، ما في إشكال، يعفى عنه وإن كان غسله طبعا الأكمل. إنما ما كان من الدم المسفوح، هذا الدم المسفوح نجس. نعم. نعم نعم.
قالوا من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كله.
بول وروث كل حيوان محرم أكله، إنما إذا كان مباح لك مأكول اللحم فإن بوله وروثه ليس بنجس. يدل على ذلك ما كان في الإبل، وورد أن الإبل التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المرضى أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لما أمرهم بالشرب من الأبوال، ولو كانت نجسة أيضا إذا وقعت على الثياب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه إذا وقع شيء من ذلك على ثيابكم فاغسلوا فإنه نجس. فأخذ العلماء من ذلك من أبوال الإبل أن مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، أما غير مأكول اللحم فإنه يكون نجسا. كنت تسأل حاجة شيخ عزيز؟ الإيه؟ نعم. لا، البدن عادي، لو مسك بالبدن ما في شيء وليس بنجس أصلا. بالنسبة للكلب لو مس بالبدن بالشعر ليس بنجس أصلا، لما هذا في اللعاب. نعم نعم. ما كان الجزار إذا كان نتيجة الدم وقت الذبح دم المسفوح ده نجس، إنما نتيجة بقى اللحم والتقطيع وكذا ده يعفى. نعم.
قال والسباع كلها نجسة.
والصحيح أنه لم ينجس، ليس نجس منها إلا إذا قصد السباع كلها نجسة من جهة البول والروث، فنعم اللي هي ماذا غير مأكولة اللحم خاصة دي نجسة. وكذلك نجسة اللحم فلا تؤكل، أما إذا كان نتيجة لعابها إذا شربت فالصحيح أن سؤرها طاهر، أن سؤرها طاهر. نعم. أما لحمها نعم هذا نجس، وأما بولها وروثها هذا نجس. نعم.
قال وكذلك الميتات،
هو يقصد يعني يقول من الجسد بول وروث كل حي محرم أكله، والسباع كلها نجسة فيما يتعلق بالبول والروث. نعم.
وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة.
نعم، الميتات كلها نجسة. قال تعالى إنما حرم عليكم الميت، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ ميتة الآدمي، فإنه لا ينجس، فإن المؤمن لا ينجس حيا وميتا. وما لا نفس له سائلة مثل الذباب وكذا، فهذا لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل يسفى مسفوح. والسمك ميتته أيضا طاهرة، ولهذا النبي لما حرم بيع الميتة يستثنى من ذلك المباح منها السمك، تبيع السمك ميتا. والجراد أيضا أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد لأنها طاهرة. نعم.
قال تعالى حرمت عليكم،
وقال ميتة الآدمي ولم يقل ميتة المسلم، لأن الراجح أيضا الصحيح أن الكافر طاهر البدن، وأما نجاسته نجاسة قلب، نجاسة عمل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فيما يتعلق بالاعتقاد وكذا، أما فيما يتعلق بالبدن فالصحيح أن بدن الكافر أيضا ماذا؟ أن بدن الكافر ليس بنجس نجاسة حسية. والدليل على ذلك إباحة نكاح الكتابيات وهي كافرة، ومعلوم ماذا ما يقع من مخالطة لها، حتى في الجماع يقع مخالطة رطوبة، ومع ذلك لم يؤمر بالاغتسال من ماذا؟ من الرطب والمائع الذي يخالط، كأن تشرب مكانها، كأن لو غسلت من إناء تقول ما أغسله تنجس الماء، لم يرد كل هذا. كذلك أيضا ثمامة لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسرية المسجد ما أمر بغسل محل. نعم. فالكافر من جهة البدن طاهر، ولهذا قال ميتة الأدمي، أما الاعتقاد رجس. نعم.
قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال عليه الصلاة والسلام
كما قلنا والكافر كذلك من جهة البدن. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه.
والطحال
صلى الله عليه. فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
نعم.
ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرق يابسه.
نعم، مما يدل على مني الآدمي طاهر، يعني يخرج من السبيل من الفرج لكنه طاهر، وذلك أنه مادة خلق الإنسان، إنسان يخلق من هذا المني، فهو ماذا؟ فهو طاهر. ويدل على طهارته الاكتفاء بفركه إذا كان يابسا، ولو كان نجسا لما اكتفي بفركه ولا وجب ماذا؟ ولا وجب غسله. نعم. فكما جاء في الحديث في حديث عائشة كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأفركه إن كان يابسا. نعم. ليه؟ خاص لم يعد المذي غير المالي، المذي قيل بالنجاسة، قيل فيغسل، وقيل اكتفى فيه بالناطح. نعم. نعم، النبي قال اغسل في المذي، قال اغسل ذكرك. نعم.
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام والشراب الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
يعني يفرق بين بول الجارية وبول الغلام، سبحان الله. أما الجارية فيغسل بولها أكلت الطعام أو لم تأكل، وأما الغلام فإن أكل غسل بوله وصار كماذا؟ كالجارية. وأما إذا لم يأكل فيكتفى فيه بالنضح والرش. وقد أجلس النبي صبيا صغيرا لم يأكل على حجر فبان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. نعم. فدل هذا على التفريق. والنبي قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والحديث صححه ابن حجر في الفتح. نعم، كما في الحاشية.
وإذا زالت عين،
طيب إذا أكل الغلام وصار حكم الجارية، طيب إذا أكل إيه؟ ذكر بط مثلا، ولا إذا أكل إيه يعني؟ إذا أكل مو بيستغنى أيضا، مو بيستغنى ويبقى إلى السنتين ما، لكن نقول إذا أكل عموم الأكل، إذا أكل أي شيء، إذا صار يأكل ولو كان مع الرضاعة، ولا يلزم أن يترك الرضاعة. إذا صار يأكل ولو كان مع الرضاعة ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم أن يستغنى عن الرضاعة. يعني زي عندنا في العامية كده يقول لك إيه، المرة تقول لك أنا بلا حاسه حاجات خفيفة كده، الحاجات الخفيفة دي مثلا بطين، نص كيلو بطاطس، واخد بالك، دي الحاجات اللي بتلحسه لسه، أمال هياكلنا بقى بعد كده ولا إيه؟ نعم. فإذا أكل طالما يأكل خلاص، طالما أكل خلاص، هنا يكون حكم بوله ماذا؟ كحكم بول الجارية. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة،
سبحان الله، كل شيء في شريعتنا الحمد لله موضوح، نحن لا نحتاج إلى غير الشريعة. أخواني أتحداك لو أتيت في دنيا ودين تحتاج إلى غير الشريعة. ولهذا كم يخسر العالم بالتخلف عن العمل بالشريعة، لا سيما المسلمون. طب الغرب الذين لا يؤمنون بالشريعة لا يرجعون إليها، هذا متوقع. أما أنت كيف تستبدل هذه الشريعة بغيرها؟ كيف تستبدل هذه الشريعة بغيرها؟ جعلت سمتك، هديك، لباسك كذا غير ما أتى به الشارع تقييدا للكفار، جعلت عاداتك كذا غير ما أباح لك الشارع، حتى جعلت دينك، بعض الناس جعل دينه غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على ما كان عليه المشركون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. الآن شوف يا إخواني، الإنسان يعير، الشاب يعير باتباعه للشريعة. الشاب اللي في الجامعة ومتمسك بالشريعة هذا غربة، غربة. أنت بنطلق إيه يعني؟ مش من المقطع ده تفلاح أنت بقى. لازم تجيب البنطلون المقطع هذا لازم، وفين اللي كذا وفين اللي كذا وفين اللي... يا الله. إنما الشاب كده يروح بالثياب المعتاد العادي اللي... هذا في غربة. ولهذا والله أنا أعتبر من آيات الله الشاب اللي في الجامعة هذا من آيات الله. الله يثبتنا وياه. صحيح الشاب اليوم شاب بلا 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 من معالي الناس، هذا شاب يعني يحب، هذا شاب يدعى له، شاب اللي في جيبه السواك ومع الكتاب وبنطاله العادي وكمان إلى الكعب واللي ما يلبس الموضة واللي شعر عادي، هذا شاب فين النهاردة؟ ايه مؤهلات الشاب اللي بتقدم البنت؟ يعني انت عندك فيس، عندك الكلام بقى في هذا. وبعدين ما عادش حتى الشاب اللي يروح مع الفتاة مثلا، لو راحوا مكان ولا كده يقولوا هات كوباية شاي، ما فيش حاجة اسمها كوباية شاي، دي كوباية شاي، احنا قاعدين على مصطبة هناك كوباية شاي. لا، ده عملوا مصطلحات بقى، كل حاجة مصطلحات بقى، مصطلحات احنا ما نعرفش عنها خالص. والحاجة العادية تلاقيها كلام يعني تقول مثلا ده يعني ما يعرفه الا علماء ذرة ولا حاجة، تلاقيها في النهاية بتنجان ولا حاجة ولا اي شيء. كل حاجة غيروها، هات الشلموس، طب احنا عارفين شو ما خلاص ما تجيب الوصلة دي خلاص. هات الوصلة دي. معروف الوصلة، كل حاجة بقت مش عارف لها حاجة. وفي النهاية انت كده شاب غير مثقف، انت ما تنفعش، انت ما تنفع شاب. سبحان الله، زي مطعم بابا غنوج، حتى انا ايه بابا غنوج ده كمان يعني مطعم، ده اكيد مطعم ده متميز، طلع انها بابا غنوج ده احنا متربين على بابا وماما والعيلة كلها غنوج، بتنجان اسود هذا يعني، هذا بابا غنوج. نعم.
قال رحمه الله: واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. بقاء نعم. اللون والريح.
اذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. هذا في الأرض ماشي، يعني إذا وقعت النجاسة على الأرض وكذا وجاءت الريح وكذا غير نشفت ولم يعد له ماذا عين ظاهرة، فنعم. أما الثياب لو وقع عليها البول وكذا ثم حصل ماذا أن جفت بريح بشمس، هل يكفي هذا؟ لا، لا بد من غسل. فإذا قوله لو إذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، هذا إذا لم تكن نجاسة بولا مثلا، إذا كانت بولا فإذا لابد من هذا، أو غاد في ثياب. أما إذا كانت في أرض، نعم، إذا كانت في محل مثلا كحديد ومساحته، نعم. المهم ليس هذا على عمومه، إذا كان في ثوب فلابد من غسل. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
يعني لو بقي اللون ما يضرك، طالما غسلتيه ما يضرك بقاء اللون. نعم.
قال: باب صفة الوضوء.
نعم.
وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال في الطهارة وغيرها.
طيب، لعلنا نقف عند صفة الوضوء ونكمل إن شاء الله بعدها صلاة الظهر.